وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محاضرتنا اليوم هي الثامنة في شرح أصول في التفسير، هي محاضرة خفيفة جدا. يذكر الشيخ ترجمة لثلاثة من الصحابة المشتهرين بالتفسير ولاثنين من التابعين المشتهرين أيضا بالتفسير. إحنا سنمر على هذه التراجم مرورا سريعا، لأن كل واحد من هؤلاء المترجمين يحتمل أن يفرد له درس وأكثر، فسنمر على الذي ذكره الشيخ رحمه الله فقط مع زيادات طفيفة، ونحاول أن احنا نستفيد، لأن سير الصالحين أيضا فيها فوائد عظيمة. ولذلك كان أبو حنيفة رحمه الله يقول إن السيرة أو السير أحب إلينا من كثير من الفقه، لأنها تبعث على الاقتداء بأولئك الصالحين والاتساء بهم والكون في يعني أو التزي بزيهم ومحاولة التشبه بما كانوا عليه من الخير. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وحينئذ أيضا تستشعر يعني ما نحن عليه من التقصير والتفريط بجنب آبائنا وأسلافنا الذين ملأوا الدنيا علما وجهادا وفقها وفضلا وخيرا وإنفاقا وصدقة وعبادة لله تبارك وتعالى. نزلوا بمكة في قبائل هاشم، ونزلت بالبيداء أبعد منزل، لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. لكن لا بأس، إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك، فليس على الجود والمكرمات إذا رمتها حاجب يحجبك. المقصود فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فأمثال هذه السير تبعث في النفوس نشاطا، وتبعث فيها يعني مزيدا من الأريحية للعمل والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ عليه الرحمة: المشتهرون بالتفسير من الصحابة. اشتهر بالتفسير من الصحابة جماعة ذكر السيوطي منهم في الإتقان طبعا جماعة، منهم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين يعني أبا بكر وعمر وعثمان لم تكثر لأمور، منها انشغالهم بالخلافة، ومنها قلة الحاجة إلى النقل في ذلك الزمن لكثرة العالمين بالتفسير. يعني المعاصرون لهؤلاء الصحابة لأبي بكر وعمر كان عمتهم من الصحابة وكبار التابعين، فكانت الحاجة إلى السؤال والتعلم غير ليست بذاك الشديدة. لما انتشرت الفتوح وانتشرت العجمة ودخل الأعاجم في الدين بكثرة وانقرض أكثر الصحابة، احتاج من بعدهم إلى سؤال من تلا من الصحابة. فكثرت الرواية عن ابن عباس ليس معناها أن ابن عباس أعلم من أبي بكر مثلا، حاشا وكلا، واضح قلنا، لكن مقصود الحاجة كثرت إليه ولم يكن منشغلا إلا بنشر العلم رضي الله عنه. يقول: ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. الشيخ قال: سنترجم حياة ثلاثة، علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه وعنها، وأول من آمن به من قرابته صلى الله عليه وسلم. اشتهر بهذا الاسم، يعني اللي هو علي بن أبي طالب، كنيته أبو الحسن، هذه كنيته التي عرف بها، كني بها بأكبر أبنائه الذي هو الحسن الصبط رضي الله عنه، وأبو تراب، وتلك كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم لما غاضب فاطمة أو كان بينه وبينها شيء، فخرج إلى المسجد فطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وقال لها: أين ابن عمك؟ فقالت: في المسجد. فأتاه وجده مضطجعا على الأرض، فأقعده وجعل ينفض تراب عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. ولذلك لما كانت الأموية تسب عليا رضي الله عنه كانت تكنيه بأبي تراب، فلما أخبر بذلك سهل بن سعد رضي الله عنه قال: إنه كان أحب كنى علي رضي الله عنه إليه. لأجل ماذا؟ لأجل أن الذي كناه به هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من رحمة الله عز وجل بالأفاضل، أنه يجعل ما يذمه ما يذمهم به خصومهم هو عين ما يمدحون به. لما قيل لابن الزبير إن المروانية يقولون عنك ابن ذات النطاقين، ابن الزبير كان بينه وبين عبد الملك ما تعلمون أو لا تعلمون مش مشكلة دلوقتي، فكانوا يشنعون عليه ويجوا يشتموه فيقولون إيه ابن ذات النطاقين، فينشد وتلك شكاة ظاهر عنك عارها البيت وعيرني الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها، يعني تلك معرة شرف أن تلصق بشخص ابن ذات النطاقين، وأي شرف أعظم من أن يكون ابن ذات النطاقين التي شقت نطاقها لأجل أن تضع فيه للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه طعاما وهو في الغار. واضح؟ يقول ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين على الراجح، وإلا ففي خلاف في وقت ميلاده رضي الله عنه. لو قلنا أنه ولد قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين يكون مات وله من العمر 63 سنة، مثل سن النبي صلى الله عليه وسلم حين مات، ومثل سن الصديق الأكبر رضي الله عنه، ومثل سن الفاروق رضي الله عنه حين ماتوا رضي الله عنهم جميعا. تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك كرامة له أي كرامة وفضيلة أي فضيلة. شهد معه المشاهد كلها من أول بدر، ما تخلف عن مشهد شهده صلى الله عليه وسلم إلا يوم تبوك فقط، خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فلما أرجف المنافقون بذلك وقالوا يعني ما خلفه إلا لنفاق ونحو ذلك، أتى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي يقول خلفتني مع الضعف والمنافقين، فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي صلى الله على محمد وسلم، فأعطاه نوط الامتياز من الطبقة الأولى وقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، بمعنى أنه أنا أستخلفك عليهم كما أن موسى لما خرج للقاء ربه استخلف هارون على بني إيه؟ على بني إسرائيل. وكان صاحب اللواء في معظمها، يعني في معظم المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتخلف إلا عن غزوة تبوك خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهله وقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره. لماذا؟ لأن علي رضي الله عنه لما قتل عثمان وبويع بالخلافة رضي الله عن الجميع صار امتنع بعض الناس عن مبايعته، فاحتاج الصحابة وفضلاء الناس لإظهار مناقبه، واحتاج هو أيضا لإظهار طرف من مناقبه ليعرف الناس بفضله ويعرف يعني أعداءه وخصومه بمنزلته رضي الله عنه. يقول الشيخ هلك فيه طائفتان، هلك فيه طائفة فريقان من الناس هلكوا في علي رضي الله عنه، محب غال ومبغض قال. النواصب الذين نصبوه العداوة وهم كانوا موجودين في زمن بني أمية وكانوا يسبونه رضي الله عنه ويتهمونه بما برأه الله منه من المشاركة في قتل عثمان ونحو ذلك، وقد حلف وهو الصادق البار أنه لم يرضى بقتل عثمان ولم يعن عليه ولا شيء من ذلك بالمرة رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. حتى كان مين ينشد أحد الوليد بن عقبة أظن أو غيره يقول أبني علي، يقول كيف التواصل بيننا وعند علي سيفه وحرائبه، نسيت الأبيات. الغرض المقصود أنهم كانوا يتهمون عليا بأنه أعان على قتل عثمان وأن قتلته في جيشه وأن كذا وكذا من الأمور التي برأه الله تبارك وتعالى منها، فناصبوه العداوة وسبوه وشتموه ولعنوه. هذه طائفة، وهذه شبه انقرضت الحمد لله. الطائفة الثانية الروافض والغلاء عموما، وهم الذين غلوا في أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حتى رفعوه فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل إياه. هو عند المسلمين وعند أهل السنة والجماعة رابع شخصية في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هو في زمانه أيام خلافته أفضل المسلمين على الإطلاق، هو مبشر بالجنة مرضي عنه، مناقبه يعني عدد الحصى، حبه فرض ودين وبغضه نفاق والعياذ بالله، كما قال هو رضي الله عنه: هذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي، ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فهؤلاء الروافض الشيعة عموما بدأ يعني تاريخهم وبدايتهم وظهورهم ونحو ذلك يعني تحتاج لعرض، وإلا فهم في أول الأمر بدأوا بتفضيله على عثمان، وهذا أمر محتمل وخلاف يذكر كثير من أهل العلم أنه سائغ بين أهل السنة، المفاضلة بين علي وعثمان، ثم وجد بعد ذلك من فضله على الشيخين أبي بكر وعمر، وهو تبرأ من ذلك وقال: من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري 80. وسأله ابنه محمد ابن الحنفية رضي الله رحمه الله، قال: يا أبي، من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ فقال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. ثم أتى بعد ذلك من لعنوا الصحابة أجمعين وهم الروافض، وكفروهم وسبوهم، وزعموا إمامة علي وعصمته، وأنه كان وصي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة سلبوه الأمر، وأنهم ظلموه وجاروا عليه ونازعوه حقه في الخلافة واستلبوه إياه، إلى غير ذلك من خرافاتهم وخزعبلاتهم، أبعد الله من أبعد. فهؤلاء الروافض الذين غلوا وبالغوا فيما زعموه من حبه رضي الله عنه، وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنها، هو يكفيه ما شرفه وأكرمه الله به. يقول: بل هو عند التأمل، يعني لما تشوف هذه المناقب التي وضعوها له من المثال، اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم، مع الذكاء رضي الله عنه شيء يفوق الوصف، وعلمه وورعه وزهادته وشجاعته، كل ذلك كان فيه مضرب المثل رضي الله عنه وأرضاه، كان مضرب المثل في هذه الخلال كلها، شجاعته وقتاله، قتله عمرو بن ود بن عبد ود، وقتله لمرحب يوم خيبر، وبسالته في المواقف والمشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم شيء غني عن الذكر، وعلمه وذكاؤه، حتى إن عمر رضي الله عنه كان يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن. الشيخ بيقول هذا من أمثلة النحويين: قضية ولا أبا حسن لها. وروي عن علي أنه كان يقول: سلوني سلوني فلا وسلوني عن كتاب الله، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار. فكان رضي الله عنه عالما بكتاب الله تبارك وتعالى، عالما بالسنن، وهو لما سأله أبو جحيفة: هل عندكم من هذا العلم شيء، يعني شيء من الوحي غير ما في هذا غير القرآن؟ فقال له: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. وكان هو رضي الله عنه من أصحاب هذا الفهم. يقول ابن عباس: إذا أتانا الثبت عن علي لم نعدل به، يعني إذا الراوي الثقة أخبرنا عن علي لم نعدل به شيئا. وروي عنه أنه قال: ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب، من أكبر شيوخ ابن عباس وعلي بن أبي طالب، لأنه ابن عمه، ولأنه كان ملازما له في كثير من أوقاته، وكان عامله على البصرة في أيام خلافته، كان أحد أهل الشورى الذين رشحهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لتولي الأمر من بعده، وصار الأمر إلى عثمان في القصة المشهورة. فلما قتل عثمان رضي الله عنه اجتمع الناس على بيعة علي رضي الله عنه، ويقول يذكر أن الناس بايعوا عثمان، وأن علي رضي الله عنه بايعه في من بايع، ثم بويع بالخلافة بعده حتى قتل شهيدا رضي الله عنه في الكوفة خارجا لصلاة الفجر رضي الله عنه ليلة 17 من رمضان سنة 40 من الهجرة، قتله الخبيث عبد الرحمن بن ملجم الخارجي. وسبحان الله، يقتل عليا أمير المؤمنين خير أهل الأرض في زمانه، ويظن بذلك أنه يتقرب إلى الله عز وجل. انظر كيف يبلغ الضلال ببعض الناس. حتى عمران بن حطان يثني عليه، يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. أبعد الله من أبعد. المترجم الثاني هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول هو عبد الله بن مسعود الهذلي من هذيل، وكنيته ابن أمه أم عبد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقبه بذلك بابن أم عبد وينسبه إليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. كان من السابقين الأولين في الإسلام رضي الله عنه. هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة ثم رجع وهاجر أيضا إلى المدينة، شهد بدرا وما بعدها من المشاهد، وهو الذي أجهز على أبي جهل ابن هشام أبعده الله. تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام: إنك لغلام معلم. وهذه فضيلة عظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إنك لغلام معلم. وقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. قال وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يذكر فضائله لينبه الناس إلى ما عنده من العلم، فهذا ليس فخرا ولا كبرا ولا إعجابا، لكنه إنما يذكر فضائله لينبه الناس على أنه صاحب علم، فالتفتوا إلى ما عندي واجتهدوا في اغتنام وقتي ومدتي قبل أن يحال بينكم وبين ذلك. فيقول: لقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما من سورة في ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت، ولو أعلم أن أحدا تبلغه المطي أعلم بكتاب الله مني أو أعلم بكتاب الله مني لأتيته أو لركبت إليه. كان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صاحبا عليه وطهوره ووساده، حتى قال أبو موسى الأشعري: قدمت أنا وأخي من اليمن، أبو موسى قدم سنة 7 عام خيبر، فمكثنا حينا ما نرى، يعني ما نظن من دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه من أهله. كانوا يظنون أن عبد الله بن مسعود من أجل ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أحد أحد أهل بيته. كان مكثرا لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أشبه الناس به في هديه وسمته ودله، حتى قال حذيفة: ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه. كان الصحابة يعرفون فضله، حتى عمر كان يقول: كنيف ملئ علما وفقها، مع أنه كان يختلف معه في مسائل كثيرة طبعا كما هو معلوم. بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمر دينهم، وبعث عمارا أميرا وقال: إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان رضي الله عنهما، فاقتدوا بهما. ثم أمره عثمان على الكوفة، ثم عزله وأمره بالرجوع إلى المدينة، فتوفي بها سنة 32 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه، ودفن بالبقيع وهو ابن 74 رضي الله عنه. ولذلك مجاهد زي ما حيجي كان بيقول: لو أني قرأت بقراءة ابن مسعود لم أحتج إلى سؤال ابن عباس عن كثير مما سألته. فمسعود رضي الله عنه قراءته وعلمه له شأن عظيم في الإسلام. المترجم الثالث هو عبد الله بن عباس. أنا مش هنمشي لما نخلص الخمسة، ها اللي زهقان يروح. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم، مولده قبل الهجرة بثلاث سنين. لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه، وخالته ميمونة كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم. هو أسلم مع والده العباس عام الفتح، ومن يومها وهو ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. ضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة، وفي رواية علمه الكتاب، وقال له حين وضع له وضوءه اللهم فقهه في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالفقه في الدين، ودعا له بأن يعلم الحكمة، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب ولا بد. فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه. لذلك في زمن ابن عباس لم يحتج إلى أحد كما احتيج إليه، انتهت مقادة العلم إليه. فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه، حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على نشره وبذله، فنال بذلك مكانا رفيعا عاليا بين المسلمين. اجتهاد ابن عباس في طلب العلم شيء في الحقيقة يحتاج لوقفة. يعني ابن عباس بيذكر أنه قال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال لغلام من الأنصار انطلق بنا نطلب العلم، يعني على أشياخ الصحابة رضي الله عنهم. فقال له ذاك الأنصاري: أتحسب الناس يفتقرون إليك ويحتاجون إليك وفيهم هؤلاء الجلة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا ثبطه عن طلب العلم. فتخيلوا كده، ابن عباس كان قاعد وما طلب وما تعلم، كان كيف يكون الحال؟ لكن ابن عباس مضى في طريقه، مضى لشأنه، ولازم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عنهم ويتلقى منهم حتى صار أمره إلى ما صار إليه. فكان هذا الأنصاري إذا مر به يقول: هذا الفتى من قريش أعقل مني، لأنه ما صده عن طلب العلم حتى احتاج الناس إليه وافتقروا إلى علمه. ابن عباس كان يجتهد في ملازمة أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة عمر وعلي رضي الله عن الجميع، وزيد بن ثابت. وكان يأتي بيت زيد بن ثابت في القائلة يقول: فأبيت أتوسد ذراعي على بابه تسفي الريح بخدي، فيخرج فيقول: يا ابن عم رسول الله، لو أرسلت إلي أتيتك، فأقول: أنت أحق أن تؤتى. يقول له: لا، العلم أحق أن يؤتى. والنهاردة نحن يعني في طلب العلم مع المكيفات ومع الراحة ومع الهدوء ومع الدعاء والسعة نكسل عن قراءة صفحات أو عن سماع دقائق إلى الله المشتكى. إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. بلغ ابن عباس جمع بين الخيرين: الذكاء والحرص. كان ذكيا فطنا لقنا ثقفا، وكان حريصا أيضا على التحصيل. أتتخيلوا أنه بيحكي أنه قعد سنة يتحين أن يسأل ابن عمر عن اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومكثت حولا بيدور على الفرصة اللي يسأل فيها. خير العلم مستقر في نفسه، ولما تحين الفرصة سأل عمر وقال له: يا بني، مهما يكن في نفسك من شيء فسلني، فإن يكن عندي منه علم أخبرك به. كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يعرف فضل ابن عباس ومنزلته، ويدعوه إلى مجلسه ويأخذ بقوله، حتى إن المهاجرين اشتكوا من ذلك وقالوا له: عيالنا أدوا لنا أبناء في مثل سنه، فأنت بتجيب ابن عباس وما تجيبش عيالنا معاه ليه؟ فأراد أن يريهم، قال لهم: ذاكم فتى الكهول، له لسان عقول، لسان سؤول وقلب عقول. ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم، عايز يوريهم أنا ليه بدخله معاكم. فسألهم عن قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، فكلهم قال لهم: تقولوا إيه في تفسيرها؟ فكلهم قال: هذه ربنا بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما يفتح عليه البلاد يدعوه ويستغفره. فابن عباس قال له: عندي فيها شيء يا أمير المؤمنين. قال له: قل ولا تحقر نفسك يا ابن أخي. فقال له: هي أجل رسول الله نعاه الله إليه. فقال له: والله ما علمت منها إلا ما علمت. لأنه كل ربنا يأمره جاب من فحوى الآية ودلالتها بيأمره بالاستغفار، فهذا دليل على قرب نهاية مدته. ابن مسعود شهد له بالفضل، قال: لو أدرك هذا الفتى أسناننا، لو أدرك هذا الفتى، يعني ابن عباس ترجمان القرآن، قال عنه أنه ترجمان القرآن، قال: لو أدرك هذا الفتى أسناننا ما عاشره منا أحد، يعني ما سبقه منا أحد، ما لم يكن له أحد نظيرا في العلم. ابن عباس، ابن مسعود مات سنة كام؟ ها؟ إذا أنتم مشيتوا وسبتوني لوحدي ولا إيه؟ مات سنة 32، مش كده؟ ابن مسعود بقي 36 سنة بعد ابن عباس، عاش 36 سنة، مات سنة 68 للهجرة. فما ظنك بما اكتسبه بعد ذلك من العلم والفهم رضي الله عنه؟ أبو وائل بيقول علي رضي الله عنه استعمل ابن عباس على الموسم، يعني كان أميرا للحاج. يقول أبو وائل فسمعه يفسر سورة النور في رواية سورة البقرة تفسيرا لو سمعه الروم والفرس والترك والديلم لأسلموا. من روعة بيانه وحسن تعبيره. وابن عباس كان صاحب صفات عظيمة جدا، كان أيضا سائسا ماهرا بارعا، لولا أنه اعتزل العمل السياسي بعد تولي معاوية رضي الله عنه، كان عاملا لعلي رضي الله عنه على البصرة وساسها خير سياسة. ترجمته في الحقيقة تحتاج لتفصيل كثير. وعمي بآخرة رضي الله عنه، وكان ينشد إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وسمعي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل، وفي فمي صارم كالسيف مأثور. كان أعلم من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالتفسير. قال عطاء ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقها وأعظم خشية. أصحاب الفقه عنده، وأصحاب القرآن عنده، وأصحاب الشعر عنده، يصدرهم كلهم من واد واسع. اللي عايز شعر يديله، اللي عايز فقه يديله، اللي عايز تفسير يديله، ما شاء الله. وقال أبو وائل خطبنا ابن عباس، الأثر اللي أنا لسه تو ذكرته، لما كان أميرا على الموسم ففسر سورة النور في رواية البقرة كما قلت تفسيرا لو سمعه الروم والفرس والترك والديلم لا أسلموا، أو كما قال. استعمله علي على البصرة، ولما قتل علي رضي الله عنه رجع إلى الحجاز إلى مكة وأقام بها، ثم خرج منها إلى الطائف أيام فتنة ابن الزبير، لما تولى ابن الزبير الخلافة رضي الله عنه. وكان بينه وبين ابن عباس شيء، والحقيقة ابن عباس يعني من فطنته وحصافته أنه تنبأ بما سيؤول إليه الأمر من ظهور دولة عبد الملك على دولة ابن الزبير. وذكر كما في صحيح البخاري أنه حاسب نفسه لابن الزبير أشد المحاسبة، يعني قام في نصرته أتم قيام. وقال أمه أسماء وأبوه الزبير حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وخالته عائشة وجدته خديجة، إلى آخر ما قال. قال فيعني أنه أعرض عني ولم يأخذ بمشورتي وقدم بطونا من بني أسد. قال وإني أرى ابن أبي العاصي، يعني عبد الملك، قد ذهب قدمية ولوى ذنبه. يقول إني أرى ابن أبي العاصي قد ذهب قدمية، يمشي مشية التبختر المتقدم الذاهب صعدا، ولوى يعني ابن الزبير ذنبه يعني في الحرم. وكأنه كان نبوءة من ابن عباس توقع، لأن الأمر سيقول إلى عبد الملك، وهذا الذي صار إليه بعد 5 سنين. فقتل ابن الزبير شهيدا رضي الله عنه، وصلب على ثنية الحجون كما هو معروف في القصة المشهورة، قصة مقتله رضي الله عنه. فكان بينه ابن الزبير لما ولي إمرة المؤمنين شيء، فخرج من مكة إلى الطائف حتى مات بها سنة 68 عن 71 سنة رضي الله عنه وأرضاه. ترجمت فيها آثار عجيبة جدا وأخبار يعني لا تحصى كثرة. كم مرة من الوقت؟ لا نرى قتادة ومجاهدة ولا مليتم؟ قال المشتهرون بالتفسير من التابعين، اشتهر بالتفسير من التابعين، حنمشي نقرأ بسرعة ما تقلقوش. اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون، فمنهم من أهل مكة أصحاب ابن عباس كمجاهد وعكرمة وعطاء ابن أبي رباح، الضحاك أيضا علي ابن أبي طلحة، كثيرون من أصحاب ابن عباس عرفوا بالذات بالتفسير. ومنهم أهل المدينة وهم أصحاب أبي بن كعب وزيد ابن ثابت، كزيد بن أسلم وأبي العالية الرياحي ومحمد بن كعب القرظي وآخرين. من أهل الكوفة أيضا اشتهر جماعة أصحاب ابن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع كعلقمة والشعبي والقتادة، لأن القتادة بصري في الحقيقة، قتادة بن دعامة بصري وليس كوفيا. من البصريين أيضا اشتهر بالتفسير جماعة كالحسن وقتادة وجماعات. هنا يقول فلنترجم لحياة اثنين من هؤلاء الأعلام، هما مجاهد بن جبر وقتادة بن دعامة السدوسي. مجاهد هو مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج مولى السائب بن أبي السائب، هذا كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم، السائب بن أبي السائب المخزومي، مولاه يعني عتيقه، هذا كان كأنه كان عبدا عنده ثم أعتقه فيصير مولا له. ولد سنة 21 من الهجرة، أخذ تفسير القرآن عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس، وسمع من عائشة وسمع من أبي هريرة وسمع من جماعة، لكن أكبر شيوخه هو ابن عباس رضي الله عنه. روى ابن إسحاق عنه أنه قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، خلوا بالكم من الأثر ده عشان هنحتاجه الدرس الجاي جدا. عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. ولذلك سفيان قال إذا أتاك التفسير عن مجاهد إيه فحسبك به، لأنه غالب الظن أنه مأخوذ عن إيه، عن ابن عباس، اعتمد تفسيره يعني تفسير مجاهد الشافعي رحمه الله، واعتمده أيضا البخاري في صحيحه، كان كثيرا ما ينقل عنه. قال الذهبي في آخر ترجمته أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به، أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به، توفي وهو ساجد، وهذا من حسن الخاتمة. نسأل الله عز وجل أن يحسن خواتيمنا أجمعين، 400 على الراجح طبعا، وإلا ففي خلاف في سنة وفاته، عن 83 سنة. المترجم الثاني هو قتادة بن دعامة السدوسي، وقتادة بن دعامة يقول السدوسي من سدوس يعني البصري، ولد أكمه يعني ولد لا يرى، 61، وجد في طلب العلم رحمه الله، وكان له حافظة قوية، حتى قال عن نفسه ما قلت لمحدث قط أعد لي. تخيل يسمع الشيء من مرة واحدة فيحفظه، وما سمعت أذناي شيء قط إلا وعاه قلبي، الله أكبر. وذكره الإمام أحمد فأطنب في ذكره، فجعل ينشر من علمه وفقه ومعرفته بالاختلاف والتفسير، ووصفه بالحفظ، ووصفه بالحفظ والفقه، وقال قلما تجد من يتقدمه، أما المثل فلعل، يعني ما تلاقيش حد يتقدم ويسبق قتاده من الحفاظ المتقنين الجهابذة، وروايته في الصحيحين وغيرهما. هو كان يرمى بالقدر، كان عنده بدعة القدر، ومع ذلك لم يمتنع أهل العلم عن الشهادة له بالجلالة وكبر القدر. هذا يدلنا على أن الإنسان إذا غلط في مسألة أو زل في قضية من القضايا وكان معروفا بالديانة والصلاح لم تذهب تلك السيئة بمحاسنه الكثيرة، مع اشتهار قتادة بالقول بالقدر، إلا أن أهل العلم أطبقوا على جلالته وإمامته وديانته والأخذ عنه. ومن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، وإذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. قال الإمام أحمد عنه هو أحفظ أهل البصرة، لم يسمع شيئا إلا حفظه. توفي في واسط سنة 17 ومئة، طبعا توفي في واسط سنة 17 ومئة، وله 56 سنة. طبعا من أكبر شيوخه أنس، روى عن أنس من الصحابة، ومن صغار التابعين، لم يروي عن كثيرين من الصحابة، وإنما أكثر روايته عن التابعين مثل الحسن ومثل ابن سيرين وجماعة من أكابر التابعين رحمهم الله أجمعين، ونفعنا بعلومهم بمنه وكرمه، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.